بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. وتقييده بيوم الفطر يدل على أن يوم الأضحى بخلاف ذلك، وهو كذلك، فإن الأكل قبل الخروج إلى المصلى جاء في عيد الفطر. ولم يأتي مثله في عيد الأضحى. قال: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. والخروج أل فيه للعهد الذهني، أي قبل الخروج إلى العيد، إلى مصلى العيد. وبيان ما يؤكل سيأتي في الحديث أنه يستحب أن يأكل تمرات. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، وهو الملقب بصاعقة، ثقة حافظ، ولقب بصاعقة، قيل قيل لقوة الحفظ، وقيل لقب بصاعقة لأنه كان إذا انتقل للقاء شيخ في بلد يصل قد مات، وانتقل للقاء شيخ في بلد آخر وصل إلى ذلك البلد فبلغه موت ذلك الذي رحل إليه. تكررت هذه الحادثة أكثر من مرة في رحلته، فقيل لقب بصاعقة لذلك. وهذا فيه نظر، لأن ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، لا دخل فيه لقدوم هذا المحدث ولا لعدم قدومه، فليس هو من الأسباب الظاهرة، ليس هو من الأسباب الظاهرة، بل هذا فيه نوع تشاؤم. والتشاؤم والتطير مذموم، فلهذا لعل القول الأقرب هو الأول، أنه لقوة حفظه كان يأتي على الشيء فيحفظه. والله أعلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قلنا الملقب بصاعقة. قال: حدثنا سعيد بن سليمان، واسطي سكن بغداد، لقبه سعدويه أو يعرف بسعدويه. سعيد بن سليمان المعروف بسعدويه، ثقة حافظ أيضا. قال: حدثنا هشيم، وهو هشيم بن بشير الواسطي المعلم أبو معاوية، وله قصة في طلبه للعلم، وهي أن أباه كان يعمل في صنع بعض الطعام وبيعه أو في صنع الطعام، وكان هشيم يتخذ وقت فراغه للسماع من المحدثين، وأبوه ربما احتاج إليه، احتاج إليه في مساعدته في عمله، وليس يدري قيمة العلم والحديث، أعطينا المجلد الثامن من سير النبلاء. نقرأ القصة من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه. قال الذهبي رحمه الله: صفحة 287 من سير أعلام النبلاء. هشيم ابن بشير ابن أبي حازم ابن أبي خازم بالخاء، الإمام شيخ الإسلام محدث بغداد وحافظها، أبو معاوية السلمي مولاهم الواسطين، وأخذ عن الزهري، ولد سنة 404، وأخذ عن الزهري وعمرو بن دينار بمكة ولم يكثر عنهما، وهما أكبر شيوخه. ثم ذكر شيوخه وذكر من روى عنه من الأئمة والمحدثين، ثم قال: سكن بغداد ونشر بها العلم وصنف التصانيف، كان عند هشيم، قال يعقوب الدورقي: كان عند هشيم 20,000 حديث. قال الذهبي رحمه الله: قلت: كان رأسا في الحفظ، إلا أنه صاحب تدريس كثير، قد عرف بذلك. تدليس وإرسال. قال أحمد ابن حنبل: لم يسمع هشيم من يزيد ابن أبي زياد، ولا من الحسن بن عبيد الله، ولا من أبي خالد، ولا من سيار، ولا من موسى الجهني، ولا من علي بن زيد بن جدعان، ثم سمى جماعة كثيرة، يعني فروايته عنهم مدلسة. وهذه هي القصة التي أردناها. قال إبراهيم الحربي: كان والده شيم صاحب صحنة وكامخ. الصحنة إدام يتخذ من السمك يمد ويقصر، والكامخ ما يؤتدم به أو المخللات المشهية، والكلمتان معربتان. ومعنى كلمة معربة أن العرب استعملتها وهي ليست من لغتها، من لغة العجم، فارسية أو أعجمية، استعملتها العرب في لغتها. كان والد هشيم صاحب صحناء وكامخ، يعني كان يبحث عن رزق بالحلال كما يقال اليوم صاحب عربية يبيع فيها الإدام والطبيخ مع السمك ونحو ذلك. فكان يمنعه شيما من الطلب، كان يمنعه شيما من الطلب لأن كثيرا من أصحاب الأعمال الذين انهمكوا في عملهم ليس عندهم علم واسع ونظرة ثاقبة في أهمية العلم، نظرتهم إلى العلوم نظرتهم إليها هل تدر أموالا أم لا، هذه النظرة. تذهب وتطلب العلم قل لك يا ابني هل يعطوك؟ تقول لا لا. نعم تقول لا أدرس عندهم. يعطونك شيئا؟ تقول له لا. إذا يسر الله برغيف آكله وبحبة رز تشبع بطني فالحمد لله، باقي طلب علم. قل ما لك من هذا الخبر في زلط؟ هل هناك مال؟ هذه نظرة أصحاب الدنيا وأصحاب الأعمال، لا ينظرون إلى أن هذا العلم هو حمل المسؤولية ورفع واجب عن أمة الإسلام. لو نظروا إلى هذه النقطة فقط لعرفوا فضل طلاب العلم عليهم. ما حكم تعلم العلوم؟ تعلم العلوم منها ما هو واجب عيني على كل مسلم، على كل مسلم لا ينفك عنه أحد، واجب على العالم والطالب والعامي وعلى كل أحد، والصغير والصغير المميز الذي يعرف بالغ، والذكر والأنثى، والجن والإنس، والعربي والعجمي من أمة محمد، واجب عيني على كل واحد على كل أحد، وهو ما لا يقوم دينك إلا به. هذا واجب على صاحب البسطة وعلى صاحب المطعم وعلى صاحب النجارة وعلى صاحب الورشة وعلى صاحب الحدادة وعلى صاحب الحجر والطين وعلى صاحب نعم أي عمل، واجب عليه هذا واجب. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فهذا علم واجب، علم التوحيد، أن تعلم من التوحيد ما تقيم به توحيدك وتميز عندك التوحيد من الشرك، كيفية الصلاة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوضوء كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصوم، الحج، قمات العبادات، وهكذا ما تحتاج إليه إن كنت تاجرا ففي باب التجارة، وإن كنت كذلك أيضا في باب العمل والشركات ففي بابها، وإن كنت في باب التأجير والإيجارات ففي بابها. لا بد أن تتعلم من شرع الله ما تتعبد الله عز وجل به ويتميز لك الحلال من الحرام، فهذا واجب على كل أحد، على طالب وغير طالب. القسم الثاني واجب كفائي، ليس فقط مجرد مستحب، واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقوموا به أثموا جميعا. فهو مستحب من جهة وواجب كفائي من جهة، مستحب من جهة أنه فوق العين، وواجب كفائي من جهة أنه إذا تركه الجميع أثمه، ضيعوا شريعتهم، ضيعوا علومهم، ضيعوا تركة العلماء التي أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يضيع، لأن الله تكفل بحفظه، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذا الواجب الكفائي هو الذي يقوم به طلاب العلم، هؤلاء الذين يزدرون من طبقة غير قليلة من المجتمع ويقولون ما عندهم مهرة، ما عندهم شغل. نعم، ها لو علم هؤلاء أنهم يسقطون عن كواهل أمة محمد الواجب الكفائي هذا، فلو لم يقم هؤلاء به لأثمت أمة محمد جميعا، لو علموا ذلك لكانوا يلهجون بالدعاء لطلاب العلم صباح مساء وكلما ذكروه. ولكن أعداء الإسلام يدأبون إلى أن ينفر الناس عن العلم الشرعي ويرغبوهم في الدنيا وعلومها. فكان والده هشيم صاحب صحناء وكأمخ، فكان يمنعه هشيما من الطلب، كان يمنعه من ماذا؟ من الطلب، من طلب العلم، كما تجد اليوم هذا حاصلا، سواء كان بحاجة إليه أم بغيرها أم ليس له به حاجة يمنعه من الطلب. ما هو السبب؟ أبرزوا لنا سببا واضحا يمنع فيه طلاب العلم من طلب العلم، ما هو السبب؟ إذا دارت الأسباب انصهرت في سبب واحد وهو يضيع مستقبلك إذا طلبت العلم، يضيع مستقبلك. وهل ضاع مستقبل طلبة العلم الذين أقبلوا على الله بصدق؟ طالب العلم يحتاج إلى صدق في الطلب، فإذا صدقت في الطلب كان الله لك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإذا ضيعت الصدق في طلب العلم ربما ذهبت عنك الدنيا وضيعت كذلك كثيرا من الأجر أو الأجر. اصدق في طلب العلم والله عز وجل لن يترك عملك ولن يتركك ويجعلك بلا رزق أو بلا كذلك شيء، بل الواقع بخلاف ذلك. تجد طلاب العلم الذين أقبلوا على العلم بصدق يصبرون السنة والسنتين الثلاث في طلب العلم، ثم يفتح الله عز وجل لهم من واسع فضله دون أن يمدوا أيديهم إلى الناس، ولا أن يتسولوا باسم الدين، ولا أن يتنازلوا عن دينهم، ولا أن يتمسحوا بفلان أو فلان، لا بالمناصب ولا كذلك أيضا بالرئاسة والولايات، ولا كذلك تمسح ودخول مثلا في باب من أبواب العسكرة التي تصرف عن طلاب العلم، ولا أيضا تسول عند أبواب التجار وأهل الأموال يسوق الله عز وجل رزقهم وهم في عزة وشرف، وكذلك هم شامخو الأنوف فضل الله سبحانه وتعالى، ما ذلوا لأحد والله عز وجل يسوق لهم رزقهم، يسوق لهم رزقهم، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الذي رزق الأمم الكافرة وأعطاهم ما أعطاهم في هذه الدنيا الفانية. ليس عليه بعزيز أن يستر طلبة العلم، وطالب العلم إنما يحتاج إلى ستر. وتجد كثيرا من الناس عاملا في عمل عادي عمل يومي يكد ويتعب جزاه الله خيرا يشتغل في المباح. إذا كان في عمل من الأعمال المباحة معلم أو عامل أو نحو ذلك. طيب، ثم غاية أمره الستر، فطالب العلم مستور ومقبل على الله. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى. هذه إذا امتلأ القلب بها الدنيا كلها تصير على سعادة وهناء وراحة وطمأنينة. وأملأ يديك رزقا، من هناك يبدأ من القناعة في القلب. القلب يقنع، الرزق يبارك فيه، لأن الذي قنع في رزقه بارك الله له فيما آتاه، ورأى الخير الذي آتاه الله يراه كثيرا وإن كان في أعين الناس قليلا، لأن عنده القناعة والغنى في قلبه. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ولا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. هذا هو المتباعد عن الله. الشغل دائما في شغل، لا يكاد يصلي الصلاة بخشوع، ولا لا يأتي بالأذكار على وجهها، ولا كذلك أيضا يجعل له نصيبا من تأملات الآخرة من التوبة والاستغفار وقيام الليل وصلاة الضحى ونحو ذلك مع عمله الذي يعمله ليل نهار. إنما كله ذهنه مشغول، كل يصب كل اهتمامه في الشغل، حتى إذا كان في صلاة يصلي وهو يفكر، فكر البضاعة الفلانية، الزبون الفلاني، وسأفعل كذا، والمحل الفلاني، وكذا وكذا. شتت ذهنهم، شتت، فرق عليه في شمله. أما طالب العلم مستور، حاله طيب، قناعة ورزق، كمثل صاحب الهراوة، القصة التي ذكرها لنا الشيخ يحيى، شيخنا يحيى حفظه الله، مرة قال كان قوم متخوفين من عدو أن يهجم عليهم، فجاءهم النذير أن العدو قد قرب منهم، من ديارهم وأموالهم، فصار الناس في حيص بيس، ما يدرون، يأخذون الأمتعة، يأخذون البهائم من بقر وغنم وإبل أو شيء من ذلك، يأخذون أشياءهم. الوقت ضيق والأشياء الأمتعة كثيرة، فكيف يصنعون؟ فصاروا في هم شديد وكرب. وكان هناك رجل فقير كان عايش في يعني عشة لا تسمن ولا تغني من جوع، وعنده أشياء يسيرة يحملها عليه، ومعه هراوة. هراوة يعني عصا طويلة. فكان سبق الناس، خرجوا هرب، نفذ بجلده، يرمي بالعصا إلى مكان بعيد ويجري بعدها ويأخذها، ويرمي بها ويجري بعدها ويأخذها، ويقول ما أحسن الفقر، ما أحسن الفقر، ما عنده شيء يهتم به. فالقناعة والغنى في القلب يغني عن كثير من آمال الدنيا. فكان يمنع هشيما من الطلب. ولهذا انظر الآن، لو قال هشيم الآن لو قال لأبيه سأفعل لي بجوارك صحناء وكامخ، سيقول له طيب تعال كن رجلا وكن مثل أبيك. ولو قال سأذهب لشيء للعمل أو كذا، قل اذهب. أما لطلب الحديث والسماع من المحدثين هذا يمنع منه إلى اليوم. تجد الشقاق والشدة بين الآباء وبين الأبناء المحبين لطلب العلم. ولكن هؤلاء الذين يكون بينهم وبين أهاليهم شيء من المؤاخذة على طلب العلم، تجد الطلاب الذين يقبلون على هذا الخير ينفع الله بهم، وبالعكس قد تجد والدا يدفع بابنه دفعا، يدفع به ويغريه، سأزوجك، سأفعل لك، سأبني لك، سأشتري لك، لكن اطلب العلم. هداية من الله سبحانه وتعالى. حب العلم نور يقذفه الله في القلب، لا يوفق له إلا من وفقه الله. فرب طالب لو قامت الدنيا بأسرها أمامه على أن يترك طلب العلم تركه، وبل حب طلب العلم. ورب شخص لو يعطى الدنيا بأسرها على أن يطلب العلم ما طلب. توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا اليوم تجد الآباء مهتمين بتعليم آباء أبنائهم في جوانب كثيرة من جوانب المعرفة، وهي في باب المباحات، يعني أعلى ما يرتفع، أعلى ما يرتفع إليه يعني حكم هذه المعارف التي يتعلمونها أنها تكون في باب المباحات، وقد تكون مستحبة إذا كانت له نية صالحة، نية صالحة الطالب، نية صالحة. مثال ذلك مثلا يتعلم الطب لأجل نية صالحة أن ينفع المسلمين، يتعلم كذلك شيء من هذه الأبواب الأخرى لينفع المسلمين، له نية صالحة، بنيته يؤجر. انظر الآن، العلم مباح ما لم تخالطه أشياء من المخالفات والاختلاط، وكذلك أيضا أشياء من المخالفات الشرعية المعروفة. أصل العلم مباح، علم المعارف في باب الطب، في أبواب الهندسة، في أبواب كذلك أيضا الثقافات الأخرى التي تفيد ولا ضرر فيها. طيب، لكن الأجر فيها على قدر نية العامل أو الطالب، وإذا فعلت مقارنة أو ما يسمى باستبيان أو دراسة عند طلبة الجامعات والمدارس عن نياتهم وعن طموحاتهم في الحياة، تجد أحدهم يقول أنا أريد أن أكون منه، وهو صغير، وهو صغير من 7 سنوات، في صف أول، على في صف أول أو ثاني، ماذا تريد أن تكون؟ قال طيار يسبح فوق، وأنت؟ قال طبيب، وهذا مهندس. إذا سألته بعد ذلك كبرت هذه الطموحات معه، نعم هذا الذي يصل، وإلا طيار وهو معدله 70، من يطير؟ والمعدل 60-70، أو كذلك أيضا معدله 90 بالغش أو 95 بالغش، من يطير؟ خرب على الناس الطيارة. نعم. ثم إذا كبر بعد ذلك قال له طموحك أنت أن تكون، لماذا؟ يقول لي أؤمن مستقبلي، أعيش عيشة هنيئة، عيشة رغدة، أفعل كذا أفعل كذا هذا. ويقول الطيار مرتبه كذا، والطبيب معه كذا، ويفتحنا عيادة خاصة، وله نسبة من الأدوية عند سماسرة الأدوية، وله كذا وله كذا. نعم، طموحات دنيوية دنيوية. قل من يقول أنا أريد بذلك أن أنفع الناس، ساعد المحتاجين، الذي ما يستطيع يتعالج وعالجه، الذي كذا، قليل هذا. أو آخر من يفكر به، أو ربما قاله بعضهم عن غير اعتقاد، إنما غالطة، الله المستعان، إلا ما رحم الله. فهناك لا يزال الناس فيهم خير في هذه الأبواب من أطباء وغيرهم، لكن الشاهد أن هذا هو سبيل هذا العلم. لكن العلم الشرعي تحفظ آية تخرج فيها بما لا تقوم له الدنيا من الأجور، آية واحدة تحفظها، كيف إذا حفظت سورة جمع لك أجور، كيف إذا حفظت القرآن، كيف إذا حفظت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تفقهت في الدين، من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. لكن الناس كما قال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال فكان يمنعه شيئا من الطلب، فكتب العلم حتى ناظر أبا شيبة القاضي. أبو الولد كان كما يقول الناس بلغة اليوم يسترق، يذهب يطلب علم، يطلب علم عند أبي شيبة القاضي. نعم، كتب العلم حتى ناظر أبا شيبة القاضي. أبو شيبة القاضي كان قاضيا، فكان من ذكائه وفطنته وأخذه للعلم كان يفهم المسائل، والقاضي يأتي في درسه أو في كذا بمناقشة وهو يناقشه ويناظره في تلك المسائل، وجالسه في الفقه. قال فمرض هشيم. انظر الآن المصائب كيف تكون نعما عند بعض الناس، المصائب يجعل الله في ضمنها خيرا، حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. فمرض هشيم فجاء أبو شيبة يعوده. أبو شيبة فقد هذا الطالب المشاغب الذي يجلس يناظره يناقشه، أنهم كانوا يحبون العلم ويتوسمون في النابغين من طلاب العلم الأذكياء، فقدها. أين فلان؟ أين ذاك الذي كان يشاغب؟ أين ذاك الذي كان يسأل؟ أين ذاك الذي كان يناظر؟ قالوا مريض. فجاء أبو شيبة يعوده فمضى رجل إلى بشير أبو شير، نعم شيم بن بشير، بشير. فمضى رجل إلى بشير، إلى الأب الذي يكد على الصحناء والكامخ، رزق حلال، رزق ليس فيه إلا شرف وشهامة وكرم، ما في شيء، لكن كان يمنع ولده. فمضى رجل إلى بشير فقال الحق ابنك فقد جاء القاضي يعوده. لما يسمع هذا الكلام يقول إيش؟ ما الجريمة التي قد فعلها ابني من حتى يأتي القاضي إليه، قاضي مع بعض المرافقين مع بعض يأتون يزورون هشيما. فقد جاء القاضي يعوده. وهذا فيه أن أهل الفضل أن زيارتهم للمرضى وتفقدهم لطلابهم أن هذا يجعل الله فيه خيرا كثيرا، وشفاعة كذلك المدرس عند الأب أبي الطالب، شفاعة الشيخ عند أبي الطالب في شيء من أبواب الخير أن يتركه لطلب العلم لحفظ القرآن، عل الله عز وجل أن ينفع بها. فقد جاء القاضي يعوده. هو الآن نظر إلى الرتبة، رتبة القاضي، هذا القاضي. فجاء فوجد القاضي في داره فقال متى أملت أنا هذا، أن يقول هذا متى قد كنت أفكر يوما من الدهر أن قاضي البلد أو قاضي الخلافة يطأ عتبة بابي، متى أملت هذا أنا هذا، قد كنت يا بني أمنعك، أما اليوم فلا بقيت أمنعك. تركه، اطلب العلم ما دام أنه يصير لك هذا الشرف، مع أنه شرف عند أبيه شرف دنيوي، رفعة أن القاضي جاء يزور بيت بشير ليتفقد ابنه هشيما، طيب، لكن جعل الله فيها خيرا. وكان ذا هيبة، قال الإمام أحمد: لزمته شيما 4 سنين أو 5، ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له، وكان كثير التسبيح بين الحديث، يقول بين ذلك: لا إله إلا الله، يمد بها صوته. ومثل هؤلاء في هذا العصر الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، تسمعه في صوتياته إذا توقف عن الحديث وظل يستمع القارئ أو ينتظر من يسأله أو كذا، يذكر الله: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. كان لسانه رطبا بذكر الله فيما نحسبه. نعم، وكان مجتهدا في ماذا؟ في طلب العلم، وفي كذلك أيضا الحديث وغير ذلك. الله المستعان. قال رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان، ما لقبه؟ سعدوي. قال حدثنا هشيم، هشيم بن من؟ ابن بشير. أبو من؟ أبو معاوية. قال أخبر الواسطي، قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس وهو جده، جد عبيد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. قال الحافظ رحمه الله: هذا الحديث جزم أبو مسعود الدمشقي بأنه مروي عند هشيم على وجهين. الوجه الأول هو الذي ذكره البخاري عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس، الوجه الثاني عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس. في رواية لأحمد: ويأكلهن أفرادا. في رواية للحاكم: ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات 3 أو 5 أو 7 أو أقل من ذلك أو أكثر وترا، وهي أصرح في المداومة على ذلك. قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله، ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك، ولو كان لغير الامتثال لا أكل قدر الشبع. وأشار إلى ذلك ابن أبي جمرة. وقال بعض المالكية: لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته، خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار، باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف، ففرق بينهما بمشروعية الأكل قبل الغدو. وقيل: لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد، فاستحب تعجيل الفطر بدارا إلى السلامة من وسوسته. كل هذه مع كونها محتملة إلا أن بعضها أقوى من بعض وبعضها لا دليل عليها. قال ابن قدامة: لا نعلم في استحبابي، لعل أقوى ما في ذلك أنه مبادرة إلى الفطر والتقوي في ذلك اليوم، ولئلا يظن أنه يوم يصام فيه، لأنه حرم صيام يوم العيدين، ولأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، فهذا من الفرح بالفطر، تأكيد للفطر الذي كان غروب الشمس، فطر كذلك في يوم الفطر بالتمرات. قال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخير فيه، وعن النخعي أيضا مثله. والحكمة في استحباب التمر، تمر دون غيرها، لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، تقوية البصر يعني بالسكريات الطبيعية، عسل، تمر، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب، وهو أيسر من غيره، أيضا أسرع امتصاصا في الجسم وأنفع للجسم. ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقا كالعسل، رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما. وروى فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك فقال: إنه يحبس البول. هذا كله في حق من يقدر على ذلك، وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع الذي أشار إليه ابن أبي جمرة. وأما جعلهن وترا فقال المهلب: فللإشارة إلى وحدانية الله، الله وتر نحب الوتر. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعله في جميع أموره تبركا بذلك، في أكثر أموره تبركا بذلك، ليس في الجميع بل في الأكثر. فقد جاء أنه كان يفعل بعض الأشياء في غير الوتر، فثبت عنه أنه في الوضوء غسل ذراعيه مرتين. مرجى ليس له في البخاري غير هذا الموضع الواحد. وهذا فيه إشارة إلى تقوية ما عليه العمل عند المسلمين من أن أفضل ما يكون الفطر أن يكون على التمر، أن يكون على التمر، فيه إشارة إلى تقوية ذلك. وإن كان الحديث الذي إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء، حديث معل، لكن هذا الحديث مما يشير إلى تقوية هذا المعنى الذي عليه عمل المسلمين من الإفطار على تمر، فإن لم يتيسر فيفطر بما تيسر. هذا درس اليوم في البخاري، وإن شاء الله نأخذ درس الفقه بعد الأذان.